بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان المحقق الخنساري يرحمه الله والقائل بأن إشكال الدور لا يرد، وذلك بعدم وجود توقف من الطرفين، بل الموقوفية من طرف واحد فقط، وذلك أن أحد الضدين إذا كان موجودا فلا يتوقف على عدم ضده، الوجود لا يتوقف على العدم، لأن العدم سابق في الرتبة كما يقول، لكن العدم إذا أريد له أن يتصف بالوجود، إذا صح التعبير، يتوقف على انتفاء هذا الضد الموجود. فبما أن الموقوفية ليست من الطرفين فإشكال الدور منتفي في البيت، فالسواد الموجود لا يتوقف على عدم البياض، ولكن البياض لو أراد أن يوجد يتصف بالوجود لتوقف على عدم السواد. فإذا عندنا توقف فقط من طرف واحد. وقد أشكلنا على المحقق الخنساري يرحمه الله بأن الدور موجود، وذلك بأننا افترضنا، جعلنا، قلنا إن كل من الضدين مانع عن تحقق الضد الآخر، ومن الواضح أن المانعية بما أنها من أجزاء العلة، المانع جزء، يعني انتفاء المانع جزء لتحقق المعلول، فلا بد أن يكون التوقف من كل من الطرفين، فالدور موجود، بمعنى أنك يا محقق يا خنساري إما أن تقول إن الوجود اللي هو السواد افترضناه عدم ضده، عدم ضده جزء من علته، يعني انتفاء المانع جزء من العلة، ثم تلتفت وتقول أيضا الطرف الآخر، المعلول في الطرف الآخر، انتفاء المانع في الطرف الأول، يعني انتفاء الوجود علا لتحقق البياض، ولذلك يكون الوجود ماذا؟ يستلزم عدم البياض. صح؟ وجود السواد مستلزم لعدم المانع. أو أنك لا تقبل أن كل من الطرفين السواد والبياض يكون مانعا للطرف الآخر، يعني عن وجود الطرف الآخر. إما أن تقبل المانعية في الطرفين، أو تقول لا، مانعية فقط من طرف واحد. إذا قلت أنه من طرف واحد فهذا خرجنا عن ماذا؟ عن موضوعنا، لأن موضوعنا أن كل من الضدين جزء علة، أي أن انتفاء المانع جزء من العلة لتحقق المعلوم. هذا هو محل كلامنا. ثم أوردنا ماذا؟ إشكالا ودفع. خلاصة الإشكال أنه قد يقال أن السواد الموجود إذا لم يتوقف على عدم البياض كما افترض ماذا؟ المحقق القنساري، فإذا لم يكن وجود البياض علة لعدم السواد، لم يكن وجود البياض علة لعدم السواد. ليش؟ قلنا لأن علة العدم هي نقيض علة الوجود. بمعنى إذا قال المحقق الخنساري هكذا: السواد لا يتوقف على عدم البياض لأن العدم له رتبة سابقة، عليكم السلام. فمعنى ذلك أن وجود البياض لم يكن وجود البياض علة لعدم السواد. إذا وجد البياض ما راح ينعدم السواد، ما يصير علة للعدم. ليش؟ لأن علة العدم لابد تصير نقيض علة الوجود. ذا وجود ما يصير علة معاه، ذاك عدم السواد لابد يصير علة العدم، ما تصير وجود، تصير شنو؟ عدم. يقول هذا خروج بنا عن محل الكلام، هذا الإشكال، لأن المحقق القنساري ما جاءنا من هذا الطريق حتى نقرر كلامه، كلام المحقق الخنساري من هذا الباب. المحقق الخنساري ما قال لنا هكذا: إن وجود البياض ليس بعلة لانتفاء السواد، لأن علة العدم لابد أن تكون نقيض علة الوجود. ما قال لنا كذا حتى نحتاج إلى رد، هو ما جاء من هذا الطريق. ولذلك يقول: لم يفرض في كلام المحقق المذكور خروج المانع المعدوم عن كونه مانعا. هو ما افترض، ما قال هو مو علة أو مو بجزء من العلة، معي؟ ش قال المحقق الخنساري؟ قال: ها، إن وجود إن عدم ماذا؟ عدم البياض في رتبة متقدمة، ولكونه في رتبة متقدمة لا يكون وجود السواد موقوفا عليه. بس هذا اللي قال. وإحنا ماذا أشكلنا عليه؟ قلنا: كلا، بما أنه كل منهما، كل من الضدين جزء من العلة للآخر، فالموقوفية موجودة من الطرفين. ثم سلمنا بنهاية المطاف أو في نهاية المطاف بمطلب جميل، وقلنا: نعم، قد يدعى أنه مع تحققه لا مجال للتكليف به غيريا بناء على ما افترضه المحقق الخنساري. محقق الخنساري ايش قال؟ قال: السواد إذا كان موجود لا يحتاج إلى انعدام البياض ليكون متقدما عليه، لأن له رتبة في تقدمه، فمعنى أن عدم ضده لا يكلف به لأنه متحقق تحصيل حاصل. قلنا هذا إشكال ماذا؟ له وجاهة. بس إحنا مو كلامنا في هذا اللي له وجاهة، إحنا كلامنا في ماذا؟ في أن كل من الضدين جزء من العلة لتحقق ضده الآخر، فإشكال الدور يكون موجودا. طيب انتهينا الآن من هذا، ترى هذا ما دفعت إشكال الدور. أيوة الكلام المتقدم ما دفع إشكال الدور، يعني لأن غاية ما جاء به المحقق القنساري أن هذا وجود للسواد لا يتوقف على عدم البياض، لأن عدم البياض له رتبة سابقة. بس هذا اللي قال، وإحنا إيش قلنا له؟ قلنا له بما أن وجود السواد جزء من العلة فيكون ماذا متقدم رتبة على عدم البياض، وبما أن عدم البياض جزء من علة السواد يكون متقدم رتبة على وجود السواد. فعندنا ماذا؟ وجود كل من الضدين حتما له موقفية على ضده الآخر. طبعا قال حتى هذا هل وجاهه ممكن ان ننفيها؟ هذا اشكال وجيه، يعني لو قال المحقق الخنساري هذا باقي في كتم العدم ما يكلف به غيريا، قلنا حتى هذا الاشكال الوجيه ممكن ان نرده معاي، بس انه وجيه احسن من ذاك معاه. احنا كلامنا فقط في وجاهته، مو كلامنا انه لا يرد. ولا المصنف ايضا رد، قال التكليف به غيريا ايضا ممكن، لان يقال للمكلف ابقي ما كان في كتم العدم بما أن تحت اختيارك أن تخرجه من كتم عدمه إلى حيز الوجود، لكن نحن نطالبك بإبقائه في كتم العدم. واضح الفكرة؟ فكلامك كان غاية في الدقة. الآن كلامنا في مطلب جميل ومفيد أيضا، والماتن جاء به بعنوان البقية، قال بقي في المقام شيء، يعني بقية المطلب. خلاصة هذه البقية أن الدور منتفي في المقام. وقبل أن أوضح الموضوع هذا أحتاج أن آتي بمقدمة حتى يفهم بها المطلب. مر عليكم في المنطق والفلسفة أن الدور عندنا على قسمين، دور شنو؟ غير مستحيل، ودور شنو؟ مستحيل. يسمي العلماء الدور غير المستحيل بالدور المعي. الدور المعي مثل ماذا؟ أن تكون الفوقية متوقفة على التحتية. متى يصير عندنا فوق؟ إذا كان عندنا تحت. طيب متى يكون عندنا تحت؟ إذا صار عندنا فوق. أيوة المتضائفان في رتبة واحدة، ونقول بأن أحدهما يتوقف على وجود الآخر، لكن لا تقدم رتبي بين أحدهما والآخر لتكون عندنا استحالة. الاستحالة متى تكون؟ عندما يكون أحد الضدين متقدم في رتبته على وجود ضده الآخر تجي هنا الاستحالة. لكن بما أن الضدين في رتبة واحدة، ولنفرض السواد والبياض طبعا الفوقية والتحتية مو ضدين لكن متضائفان، احنا نقول هنا توقف الفوقية تتوقف على التحتية، والتحتية أيضا فيها توقف على ماذا؟ على الفوقية، بس ما في استحالة. لماذا ما في استحالة؟ لأن ما في تقدم رتبي، باعتبار أن كل من الفوقية والتحتية في رتبة واحدة، يعني ما في ماذا؟ ما في استحالة بين الدور في المقام. دائما إذا كان عندنا هذا النمط من الدور، الدور المعي ما عندنا دور أصلا، ما عندنا إشكال الدور، عرفنا؟ طيب أساس ما في تقدم رتبي، على أساس ما في تقدم رتبي حتى يلزم أن يكون الشيء موجودا قبل أن يكون موجودا ويلزم اجتماع النقيضين. الآن لاحظوا هذا التصور لدفع إشكال الدور عن ماذا؟ عن الضدين. هذا التصور التفت إليه ماذا لدفع إشكال الدور؟ المحقق العراقي، وتبعه عليه ماذا؟ السيد الحكيم صاحب المستمسك جد مات لأمه. خلنا نشوف الآن كيف هو أبان لنا هذا العلم عدم إشكال الدور. قال خلنا عندنا إذن ماذا؟ سواد وبياض. تقولون وجود السواد موقوف على عدم البياض. احنا نبين لكم صحيح هنا موقوفية، بس ما في تقدم رتبي. ليش؟ لأن التفتوا إلى الضد الآخر اللي هو ماذا؟ عدم البياض. عدم البياض، أليس عدم البياض نقيضه ماذا؟ وجود البياض، والنقيضان في رتبة واحدة، صح؟ وجود السواد وجود البياض مع انعدام البياض، النقيضان في رتبة واحدة. فلو كان يقول فلو كان وجود السواد متوقفا على انعدام البياض، نرجع شو نقول؟ نقول أيضا ماذا؟ إن وجود السواد، وجود السواد موقوف على انعدام البياض، وبما أن انعدام البياض في رتبة وجود البياض، نقيضان في رتبة واحدة، اعكس في الطرف المقابل، قل أيضا وجود السواد يتوقف على ماذا؟ انعدام البياض، وانعدام البياض يتوقف على وجود السواد. هنا تصير ماذا؟ تقدم رتبي. بس في الحقيقة ما في هذا التقدم الرتبي، هذا أشبه بالفوقية والتحتية. يعني كأن ماذا؟ تقدم انتزاعي. يعني أنت ما تتصور في عالم الذهن تحتية إلا مع وجود فوقية، وما تتصور، هذا تقريب، هو ما قال ما تتصور، أنا أريد أقرب الفكرة، وما تتصور وجود سواد إلا عند انعدام البياض. واضح لنا الفكرة؟ فإذا هذا دور معي، ما في تقدم رتبي. لو كان في تقدم رتبي لكان هناك استحالة وتوقف للشيء على نفسه، عرفنا؟ بس هنا ما في توقف للشيء على نفسه، في أنك لا تتصور هذا إلا مع هذا. والتصور هذا شو نسميه؟ دور معي. أنا أريد أقرر هذه الفكرة ببيان آخر. الفوقية والتحتية مفهومان انتزاعيان، بمعنى لا وجود يتقدم في الرتبة على وجود الآخر. لو افترضنا لهما وجود اعتباري فهما في رتبة واحدة ونتصورهما معا، وتوقف كل منهما على الآخر توقف معي، لا يلزم منه وجود الشيء قبل وجوده حتى نرجع إلى إشكال الدور. واضح الفكرة التي أبدعها من؟ محقق العراقي، وتبعه على ذلك من؟ السيد الحكيم يرحمه الله. الماتن يعيد نفس الكلام اللي دائما يكرره، يقول احنا افترضنا ان كل من الضدين جزءا، افترضناه جزء من العلة لوجود ضده الآخر، وما افترضنا أنهما ماذا في رتبة واحدة، افترضنا وجود تقدم رتبي باعتبار جزء من العلة. لو قلنا هو مو جزء من العلة أخرجنا ماذا؟ البحث عما هو في عن دائرته، هو في وسط في وسط هذه الدائرة. معنى أن كل من الضدين جزء من علة الآخر أن هناك تقدم رتبي في وجوده على وجود الآخر. ومعنى كلامك يا محقق يا عراقي يا سيد يا حكيم أن كل منهما في رتبة الآخر، يعني هذا الضد مع ضده الآخر في رتبة واحدة، فيصير السواد في رتبة البياض، فما يحتاج إلى ماذا؟ انعدام البياض ليكون موجودا، لأنه في رتبة نقيضه كما قال المحقق العراقي. بس احنا ما افترضنا هذا الفرض، ما جعلناهما كالفوقية والتحتية مفهومان انتزاعيان ليكون الدور بينهما معيا، وإنما جعلنا تحقق وثبوت في عالم الوجود وتوقف من كل الطرفين على وجود طرفه الآخر. فكلامنا شو يصير في وادي، وكلامك يا محقق يا عراقي في واد آخر، معي؟ طيب، بمعنى يقول ها التضاد هنا، وإن كان في تضايف بين العنوانين المتضادين وأنت تتصورهما معا، بس في بالإضافة إلى التضايف ليس المتضادين كالعنوانين الانتزاعيين الاعتباريين مثل ماذا الفوقية والتحتية حتى يكون التوقف بينهما توقفا معيا، وإنما المتضادان يكون وجود كل منهما مانع عن وجود الآخر وجزء علة من وجود الآخر، يعني انتفاء جزء علة من وجود الآخر. فنرجع إلى أشكال الدور ولا ما نرجع؟ نرجع. ولذلك يقول ما رأينا حيلة ولا مندوحة في التخلص من إشكال الدور إلا بالذهاب إلى الفرق بين التضاد في الوجود وبين ماذا؟ أن يكون التضاد بمعنى أن يكون كل من الضدين جزء من علة ضده الآخر. فإذا قلنا هنا تنافر فقط في الوجود، يعني اختلاف في عالم الوجود، انتفى الإشكال، معي؟ يعني يصير بمثابة أن هذا المكان الذي أنا أدخله لا يسع إلا شخصا واحدا، فإن دخلته أنا حتما يلزم منه خروجك، وإن دخلته أنت خرجت أنا، لكن لا تقدم رتبي بيني وبينك، بالضبط كالفوقية والتحتية، بمعنى أن المحل لا يسع إلا واحدا. إذا تصورنا هذا، يعني شو نسميه؟ سميناه تنافي في عالم الوجود، مو تنافي بمعنى الموقوفية من أحد الطرفين على الآخر. واضح الفكرة هذه؟ ايه. ارجعوا إلى، خلينا نقرأ سطرا سطرا. وين وصلنا في التطبيق؟ بقي في المقام. قال وهو أنه ذكر سيدنا الأعظم في توجيه امتناع مانعية الضد أن عدم المانع لما كان سابقا في الرتبة على عدم الممنوع، لأن عدم البياض متقدم على وجود السواد، صح؟ متقدم رتبة لأنه من أجزاء علتي، فيصير شنو؟ كان وجود المانع اللي هو وجود البياض، كان وجود المانع أيضا سابقا عليه على ماذا؟ على وجود الممنوع. اي هم العدم سابق وهم الوجود سابق، لان النقيضين في رتبه واحده. فلو كان كل منهما مانعا من الاخر ايش يلزم؟ لزم تقدم كل منهما رتبه على الاخر وجينا الى المحال، صار الدور والدور محال وصار تقدم الشيء على نفسه. إذن ماذا نقول يا أيها المحقق العراقي؟ قال بل لا بد من البناء على أنهما في رتبة واحدة. علقوا أن تقولوا يعني هنا الدور معي كالمتضايفين مثل الفوقية والتحتية، يعني كأنهما وجود انتزاعي ليس إلا لا توقف من أحد الطرفين على طرفه الآخر كنقيضهما. يعني كيف كان شلون؟ أيوة، الآن إذا كان وجود السواد موقوف على ماذا؟ موقوف على انعدام البياض، مع أن انعدام البياض في رتبة وجود البياض، نقيضان في رتبة واحدة. فهذا دليل، يقول المحقق العراقي، دليل أن لو كان موقوف على انعدام السواد لكان أيضا موقوف على وجود البياض، بعبارة أخرى لأنهما في رتبة واحدة، ويصير هناك موقوفية أيضا بهذه المثابة من الطرف الآخر لوجود السواد. فنرجع إلى إشكال الدور، بس الكلام ليس بهذه المثابة، يقول هنا دور معي ليس إلا. طيب، ويشكل على ما أفاده المحقق العراقي بأن الملاك في تقدم الشيء على الآخر في الرتبة الخصوصية المقتضية لذلك، وهي أن يكون كل منهما جزء علة من وجود الآخر، ولا يكفي فيه كون أحدهما في رتبة ما هو متقدم على الآخر. حتى نقول هنا كيف أنت ما تستطيع تتصور الفوقية إلا مع التحتية، ولا تستطيع تتصور التحتية إلا مع الفوقية، ولذلك يكون ماذا؟ كل منهما في رتبة الآخر وليس بمتقدما على الآخر. يقول نعم، يقول أعطيك مثال عرفي، فالعم في رتبة الوالد صح، لكن لا يلزم أن يكون متقدما على ابن أخيه، بل يمكن ابن أخيه جاء قبله وتقدم عليه. ولذلك يقول وإن كان هو في رتبة أبيه المتقدم على الابن بملاك العلية، لكن اللي كان في رتبة العلة مو متقدم على المعلول كما لاحظنا، متقدم ولا متقدم؟ نشوف ايش كثر ناس، العم عمره سنتين وابن الاخ شايب عمره 90 سنة، يصير ولا ما يصير؟ مثال هسه وحينئذ فمجرد كون الضد في رتبة نقيضه المتقدم على ضده الآخر رتبة بملاك العلية لا يقتضي هذا تقدمه على الضد الآخر المذكور، بل كون النقيضين في رتبة واحدة بمعنى عدم المنشأ لتقدم أحدهما على الآخر مسلم. هذا ما أحد يقول إن النقيضين ليس في رتبة واحدة، لكن ما نقول إحنا أن الوجود علة لعدم العدم ولا العدم علة للوجود، نقول فيه ولا ما نقول؟ هذا ما نقول فيه، نقول مثلا ماذا؟ قد لا نتصور الوجود إلا مع تصور العدم، يعني انتفاء العدم، انتفاء الوجود، ولا نتصور العدم إلا مع تحقق الوجود، لأن العدم انعدام للوجود معي؟ لكن هذا شو نسميه؟ في التصور مثل الفوقية والتحتية، مو في التحقق والثبوت اللي فيه توقف رتبي بين أحدهما على الآخر. بل كون النقيضين في رتبة واحدة بمعنى عدم المنشأ لتقدم أحدهما على الآخر مسلم، أما بمعنى لزوم كونهما في رتبة واحدة وأن يكون كالعنوانين المتضايفين المنتزعين من منشأ انتزاعا واحد مثل الفوقية والتحتية، فهذا ما سلمنا به، قلنا هذا محل كلام، فهو مورد لكلام لا مجال لبحثه هنا، وإنما يبحث في المنطق والفلسفة. فالعمدة في منع التمانع بين الضدين، احنا قلنا أن ما في تمانع بين الضدين، لأن لو كان في تمانع بين الضدين يعني يتوقف كل من الضدين على انعدام الآخر كان في علية بينهما، لكن احنا قلنا تنافر ماذا؟ فقط في عالم الوجود. وإن تقدم أن في غنى عنه بعدما سبق منا من ذكر المعيار في المانعية، مانعية فقط في عالم الوجود، وأن مجرد التضاد بين الشيئين والتنافر بينهما في الخارج بحيث يمتنع اجتماعهما في الخارج لا يكفي في أن يكون كل منهما متقدم رتبة على الآخر ليلزم إشكال الدور. واضح الفكرة؟ يقول هذا أحسن طريق لحلحلة إشكال الدور. طيب تين، تقدم عندنا أن الثمرة لهذا البحث، بحث الضد، هي ماذا؟ امتناع التقرب بالضد، لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، والنهي عن العبادة يقتضي فساد العبادة. طيب هنا بعض العلماء وهو المحقق النائيني قال هذه الثمرة منتفي، الثمرة هذه منتفي، وذلك بالالتفات إلى أنه لننظر إلى الصلاة والإزالة. الله تبارك وتعالى أمرنا بالصلاة، طيب سلمنا بأن الأمر بالصلاة وفي أمر مزاحم له اسمه الأمر ماذا؟ بالإزالة. وسلمنا بأن الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن ماذا؟ الأمر بالصلاة. طيب سقط الأمر بالصلاة، سقوط الأمر بالصلاة معنى ذلك أن الإنسان إذا صلى تقع صلاة فاسدة؟ لا، لأن الصلاة فيها ملاك، لكن غاية الأمر أنه ما استطاع المولى أن يأمر بها، لماذا؟ لوجود المزاحم. ومعنى ذلك أن الأمر بالشيء حتى وإن اقتضى النهي عن ضده لكنه لن يقتضي فساد العبادة لوجود ملاك العبادة، لوجود ملاك الصلاة. فالثمرة المذكورة لبحث الضد ما يمكن أن يقال بها، لماذا؟ لأن دائما العبادات لها ملاكات، والتزاحم الملاكي في تقديم الأهم على المهم لا يقتضي فساد الإتيان بالمهم، وإنما يبقى المهم أمرا عباديا، يبقى أمرا عباديا، بمعنى أنه لو جاء به المكلف لصح للمكلف أن يتقرب به. واضح هذا التصور الذي أفاده المحقق النائيني لانتفاء بحث الثمرة في الضد؟ يعني خلاصته في كلمتي أنه وإن سلمنا أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده لكن هذا لا يترتب عليه فساد العبادة، لأن العبادة ملاكها موجود، والملاك يكفي في مقربية المأتي به عباديا للمولى. واضح الفكرة؟ أما ما يرد على المحقق النائيني فبالكلام التالي: أولا، من قال أننا نعلم بوجود الملاك مع وجود المزاحم؟ من قال أننا نعلم؟ المفروض أن العبادات صحيح لها ملاك، لكن الكاشف عن الملاك ما هو؟ الأمر. فمع سقوط الأمر بها لا نستطيع أن ندعي وجود ملاك فيها. بمعنى آخر انتبهوا، مر عليكم أن المصلحة دائما تارة تكون ماذا؟ في الجاعل، وأخرى في المجعول، وثالثة قد تكون المصلحة قائمة بالجعل والمجعول. مبنى المحقق النائيني ها هنا أن المصلحة تتمحض في المجعول، وحتى مع سقوط الجاعل يمكن التقرب بالمجعول من لدن المكلف. يعني الصلاة حتى إذا علمنا بأن الله تبارك وتعالى نهى عنها كما هنا في المزاحم، لأنه يقول لا تصلي، إتي بالإزالة، ومع ذلك نقول ها بما أنه الملاك موجود، المصلحة موجودة في الصلاة، وأنها نهى الله عن هذه الصلاة، لكن سنصلي وستقربنا صلاتنا هذه ماذا؟ إليه تبارك وتعالى. هذا مبني على أن المصلحة فقط في المجعول. وإحنا رأينا أن الأوامر نتصور فيها ثلاثة أنحاء، قد تكون المصلحة في الجعل، قد تكون في المجعول، قد تكون مركبة، هذا واحدة. الأمر الثاني، أو هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أصلا الملاك لا يمكن أن يستكشف إلا من خلال الأمر الشرعي، لأن الملاك في عوالم الغيب مو فقط بإطلاع العقل على وجود المصلحة. الملاك كما مر علينا متى يكون تاما؟ عندما يكون هناك مقتضي وشرط وعدم مانع، مع احتمال وجود المانع، وإن كان هذا المانع بلحاظ عالم الجاعل، من يدرينا أن ذلك المقتضي تام في تأثيره ليكون اتيان بالصلاة مقربا للمولى. انتبهنا؟ بمعنى أن اتيان الصلاة المنهي عنها لا نستطيع أن نقول إنها مقربة للمولى مع وجود النهي عنها، ما نقدر، لأن المقربية إنما تستكشف مع وجود الملاك المقتضي، ومع عدم وجود المانع اللي هو النهي، وقد افترضنا وجود مانع في المقام، فكيف يصح لنا التقرب بملاك قد يكون له مزاحم، مسقط لماذا؟ مسقط للمصلحة الموجودة في الملاك. بعبارة ثالثة، أن مصلحة الملاك إنما تكون ماذا؟ إنما تكون مع عدم ترتب مفسدة ملازمة لها، ونحن لا نعلم بوجود المصلحة التي لا تلازمها مفسدة مع وجود النهي. ومثال ذلك، عندنا كثير من الأشياء اللي الله نهى عنها قد فيها مصالح، الخمر فيه مصالح صح؟ فيه، والله أبان أن فيه شنو؟ منافع، ولكن لماذا الله تبارك وتعالى نهى عنه؟ لأن فيه مضار ومفاسد ملازمة للمصالح، إما تقضي على تلك المصالح وهي معها في رتبتها بحيث لا تتحقق مصلحة، وإما أن تكون تلك المضار غالبة. فمع وجود النهي نحن لا نستطيع أن نقول بأن الملاك اللي يعني إدراك المصلحة وحدها كاف في مقربية تلك العبادة للمولى. معي؟ واضح مناقشاتنا المحقق النائيني يرحمه الله؟ طيب، الماتن يقول تقدم ذكر لمطلب يحسن بنا أن نتذكره ها هنا، وهو أن ما قاله المحقق النائيني يرحمه الله من أن الاتيان بالعبادة المنهي عنها يقرب للمولى، ينبغي أن يفصل فيه، وذلك بأنه متى يكون الاتيان بالعبادة المنهي عنها باعتبار وجود الملاك مقربا للمولى؟ ذلك إذا لم يكن العبد متوجها لوجود نهي. أما مع توجهه لوجود النهي، هل يمكن أيضا أن يتقرب بهذه العبادة للمولى؟ لأننا قد افترضنا أنه ماذا؟ فيه جرأة على المولى وتعدي على حقوق مولوية المولى معي. ولذلك يقول كان يحسن بالنائين يرحمه الله أن يلفت الانتباه بأن الإتيان بالعبادة المطلع على وجود ملاك لها كما هو الحال في المقام في الصلاة ليس بمطلق مقربا إلى الله، وإنما في حال عدم توجه المكلف لوجود نهي. أما مع توجه المكلف لوجود نهي فيستحيل أن يتقرب المكلف لمولاه بما هو منهي عنه. طيب، نعم، لا احنا قلنا انه يعني ان النهي ان من اين انا نستكشف وجود الملاك؟
هل
الامر الاول؟ لكن
هناك امر ونهي، لاحظ الامر الاول كاشف عن بقاء الملاك.
الامر الاول نفرض انه شنو هو؟ سقط. الان في حاله النهي ما يجتمع الامر والنهي،
صحيح
ولا يجتمع؟ يقول في نفس الحال يقول لك اللي انا امرك بالازاله ايضا امرك بماذا؟ بالصلاة. ذاك يقول المحقق الخراساني لا يمكن للمولى الحكيم أن يوجه أمرا ونهيا في أن واحد، مستحيل، وهو يعلم بقدرة المكلف. احنا لا مو في بحث الترتب، احنا لا في هذا البحث فقط معه. فإذا قلنا أنه ماذا؟ أن الكاشف عن وجود الملاك هو الأمر، وقد افترضنا أن الأمر سقط، فمن أين نأتي بوجود الملاك ليمكن التقرب بهذه العبادة؟ اثنين ما يمكن. ولذلك قال الخامس، أشرنا في الأمر الثاني من التمهيد لهذه المسألة، أو الأول طبقناه ولا ما طبقناه؟ بقي في المقام شيء، ها؟ طبقناه. أشرنا في الأمر الثاني من التمهيد لهذه المسألة إلى أن الثمرة المهمة لها هي فساد الضد لو كان عبادة، بناء على اقتضاء النهي عن العبادة لفساد العبادة. وقد ظهر أو يظهر من بعض الأعاظم إنكار الثمرة المذكورة بدعوى أن النهي الغيري ما يتنافى مع ثبوت ملاك الأمر المصحح للتقرب والعبادية على ما يأتي، فلا موجب للقول بالفساد، يعني يمكن التقرب بهذه الصلاة المنهي عنها لوجود ملاكها. وهذا مبني على أن منشأ اقتضاء النهي في العبادة الفساد هو أن النهي يكشف عن ماذا؟ انتفاء الملاك. والحال أنه يقول النائيني ما في كشف للنهي عن ماذا؟ عن انتفاء الملاك، في فقط كشف عن وجود مفسدة أكثر من ذلك ماذا؟ بحيث يمكن أن تترتب المصلحة مع وجود مفسدة كما ذكره في تلك المسألة. وما ذكرناه يبتني على أن منشأه، طبعا مبنى الماتن جميل، يبتني على أن منشأه امتناع التقرب بما يكون معصية للمولى وتمردا على المولى، على ما يأتي الكلام في محله إن شاء الله. ولذا سبق اختصاص الثمرة المذكورة بما إذا التفت المكلف لجهة المبعدية المذكورة، قال شلون أنا أستطيع أن أتقرب إلى الله مع كونه تبارك وتعالى قد نهاني وكره، لأن النهي كراهة فيه، يكره، إذ مع الغفلة عن هذا النهي الإلهي لا يمتنع التقرب بهذه العبادة. هو ما يدري أن المولى نهى عن هذه الصلاة، يفكر أنه قال أزل وقال يعني ماذا صلي وانت بكيفك، هذا عمل خير وهذا عمل خير، في هالحالة يمكن التقرب ولا ما يمكن؟ يمكن التقرب، بخلاف ما لو كان مبنى الثمرة القصور الملاكي، حيث يبطل العمل الخالي عن ملاك الأمر مطلقا. ولذلك الصلاة بالنسبة للحائض، الله أمر المرأة أن تصلي لكن نهاها عن أن تصلي في حال الحيض، فشي يصير النهي كاشف عن انتفاء وجود الملاك. فهل هذا النهي أيضا اللي جاءنا من الأمر بالإزالة ولازم ماذا الصلاة، هل كاشف عن انتفاء الملاك أو لا كاشف مثلا عن وجود حزازة فقط، مثل الصلاة في معاطن الإبل مثلا أو في ماذا في الحمام؟ فإذا قلنا أن هذا مجرد نهي يكشف عن وجود حزازة، فيصير ماذا يعني أن هذه الصلاة التي تصليها مع عدم امتثالك للأمر بالإزالة، إذا كان يترتب عليها 1000 حسنة راح تنقصك فمثلا 10 حسنات، صير 990 حسنة، وهذا لا بأس به. معي؟ احنا كيف نتصور ماذا النهي هنا، بمثابة انتفاء للملاك أو بمثابة ماذا الكاشفية عن وجود حزازة ومنقصة في الثواب؟ على أساس نقول يمكن التقرب أو لا يمكن؟ نعم. ثم إن هذا يأتي الكلام عليه، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.